بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في لقائنا الخامس مع شرح المنظومة البيكونية. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهو يشير في هذا البيت إلى نوعين من أنواع علوم الحديث، هما الحديث العزيز والحديث المشهور. والحديث العزيز والحديث المشهور هو إشارة إلى نوع من أنواع التقسيمات في علم المصطلح، وهو تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا، كيف وصل إلينا الحديث، كيف وصل إلينا الحديث، هل وصل إلينا برواية واحد عن واحد، يعني له إسناد واحد فقط، أو ورد إلينا برواية اثنين عن اثنين له إسنادان، أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك ثلاثة، أو ما لا حصر له. فهذا تقسيم باعتبار طرق وصول الحديث إلينا. والحديث بهذا التقسيم ينقسم إلى قسمين. لو معنا ورقة وقلم الآن نكتب عن اليمين الحديث المتواتر، وعن اليسار حديث الآحاد. الحديث المتواتر، وهذا لنا معه وقفة إن شاء الله، والحديث الآحاد. الآحاد ينقسم إلى ثلاث أنواع: النوع الأول يسمى مشهور، والنوع الثاني يسمى عزيز، والنوع الثالث يسمى غريب. والشيخ هنا يشير إلى نوعين من أنواع الحديث،
يعني أوسع من الحديث،
إلى الحديث الآحاد. فإذا عندنا حديث الآحاد الآن هو حديث، حديث الآحاد الآن هو حديث ينقسم إلى ثلاث أنواع: النوع الأول يسمى غريب، النوع الثاني يسمى عزيز، والنوع الثالث يسمى مشهور، يسمى مشهور. وهذا بحسب عدد الأسانيد التي وصلت إلينا في ذلك الإيه، ذلك الحديث. هل ورد له إسناد واحد يبقى حديث غريب، ورد له إسنادان يبقى حديث عزيز، له ثلاثة أسانيد فيبقى حديث مشهور بشرط ذلك. كل واحد وله إيه، وله شروطه غالبا. طيب، النوع الأول الشيخ ذكره الآن في المنظومة في هذا البيت، قال رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فعرف الحديث العزيز أنه ما رواه اثنان من الرواه أو ثلاثة. وكلمة أو هنا لبيان اختلاف العلماء في هذا الحديث، فبعضهم يقول إنه هو حديث يرويه ثلاثة، وبعضهم يقول إنه يرويه اثنان عن اثنين. والأول هو الراد وقدمه في الكلام.
المايك عندك
الإخوة اللي عندهم المايك مفتوح، هل التفتوا إلى الدرس أو انفصلوا عنه؟ فالحديث العزيز تعريفه على هذا الوجه الراجح هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يبقى لابد وأن يكون في كل طبقة منه اثنان أقل شيء، حتى ولو كان في طبقة من الطبقات عشرة، في طبقة من الطبقات ثلاثة، في طبقة من الطبقات خمسة، وفي طبقة واحدة اثنين، فيبقى الحديث ده نسميه حديثا عزيزا. لماذا نسميه عزيزا؟ العلماء لما سموا هذا النوع من العلوم بالحديث العزيز راعوا معنيين اثنين. المعنى الأول أنه لما ورد من رواية واحدة كان يعني كان غريبا، فلما دخلت عليه رواية أخرى عز وقوي بهذه الرواية، فيبقى قوي بمجيئه من طريق أخرى إضافية إلى طريقه الذي هو فيه، فلذلك سموه الحديث الإيه؟ الحديث العزيز. هذا هو المعنى الأول الذي لأجله قالوا هذا الاسم. المعنى الثاني قالوا إنه وجوده نادر أو قليل، والناس تعبر عن الشيء النادر القليل فتقول هو عزيز، يعني وجوده وجود يعني يعز أن تجده وأن تعثر عليه، سمي بالعزيز لقلة وجوده أو لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. لنضرب لهذا مثالا حتى يتضح المقال، فالمثال الذي يضربه العلماء لهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه الشيخان من حديث أنس، وكذلك يرويه البخاري من حديث أبي هريرة من أول الإسناد، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان هما أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم. حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذا تتبعنا رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه نجد إن رواه عنه راويان قتادة وعبد العزيز. قتادة رواه عنه راويان شعبة وسعيد. عبد العزيز هو الراوي الثاني عن أنس رواه عنه اثنان، عبد العزيز رواه عنه إسماعيل بن علية وعبد الوارث، وهكذا حتى رواه بعد ذلك عن كل واحد من إسماعيل بن علية وعبد الوارث رواه جماعة من العلماء. إذن لم تقل طبقة من طبقات هذا الحديث عن اثنين. ونحن في هذا التقسيم نحكم بالطبقة الأقل، يعني إذا وجد عندنا مثلا ثلاث أجيال نقلوا إلينا هذا الحديث، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، فننظر في كل جيل من هذه الأجيال، والعلماء يسموها طبقات، يسمون هذه الأجيال طبقات، طبقات يعني طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، يعني المدة الزمنية التي يعني أهلها يوصفون بصفة واحدة غالبا. فننظر في طبقة، في كل طبقة من الطبقات ونشوف رواه كم، فإذا رواه مثلا في طبقة الصحابة 10 ورواه في طبقة التابعين 5 ورواه في طبقة أتباع التابعين 2، لا خلاص الحكم للإيه؟ للطبقة الأقل، لا ننظر إلى الطبقة التي فيها عدد كبير من الرواة، إنما نحكم لهذا الحديث ونسمي هذا الحديث باسم الطبقة الأقل. فإذا كان الحديث ورد عن صحابي واحد وروى هذا الحديث عن الصحابي رجلان ورواه عن هذين الرجلين أمم الأرض كلها، فيبقى الحديث غريبا لأن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو راو واحد، يعني نحكم له بأقل طبقة من الطبقات. فهنا في هذا الحديث رواه في طبقة الصحابة 2 أنس و أبو هريرة، ورواه في طبقة التابعين قتادة وعبد العزيز، وبعد هذا يعني كثر رواته جدا، فالعلماء قالوا هذا حديث عزيز. يبقى العزيز هو العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين أو أكثر لم يقل في طبقة من طبقاته عن اثنين، عن اثنين. بهذا يعني تصورنا الحديث العزيز. السؤال: هل يشترط من إن الحديث عزيز وصفه العلماء بهذا، يعني معناه جاء من خلال إسنادين اثنين، هل يلزم من ذلك أن يكون صحيحا؟ لا، لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا، إنما الصحة والضعف بحسب الأسانيد الإيه، بسبب الشروط الخمسة التي اشترطها العلماء في الحديث الصحيح. يبقى عزيز هي تفيدني فائدة واحدة فقط، تفيدني بأن هذا الحديث ورد له إسنادان، فأبحث عن الإسنادين. إذا وقعت على واحد ورأيت عالما من العلماء يقول هذا حديث عزيز، يبقى أنا على ثقة من أن هناك إسناد آخر، ومعنى هذا إني لا أحكم على الإسناد، على الحديث بمجرد دراسة الإسناد الأول، بل لابد من دراسة الإسناد الآخر كذلك. يبقى العزة تعطي قوة للحديث، تعطي قوة للحديث. ليس شرطا أن يأتي الحديث من طريق اثنين من الرواه، بل لو ورد من طريق واحدة كافي، ولو ورد من طريق اثنين الحمد لله، إذا ورد من طريق ثلاثة يبقى أجمل وأجمل وأجمل. الحديث العزيز اللي هو رواه اثنين فيه أقل منه وأكثر منه، فيه أقل منه وأكثر منه، والشيخ رحمه الله أشار في هذا البيت إلى ما هو أكثر، فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا أيضا الشيخ يشير هنا إلى أن الحديث المشهور ما رواه فوق ثلاثة، فوق ثلاثة، والصواب إن هو ما رواه ثلاثة فقط أو ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، وإذا كان أكثر من ثلاثة فألا يكون متواترا، يعني إذا كان الحديث متواتر وفقد شرطا من شروط التواتر فيكون مشهورا. إذن المشهور الآن يعني نستطيع أن نقول هو قسمان: ما رواه ثلاثة أو ما رواه أكثر من ثلاثة وليس بمتواتر، يعني فقد شرطا من شروط التواتر التي سنعرفها إن شاء الله بعد ذلك. فيبقى عند الحديث العزيز رواه اثنين من الرواه لم يقل في طبقة من طبقاته عن هذا، والحديث المشهور ما رواه ثلاثة من الايه، من الرواه، ما رواه ثلاثة من الرواه او اكثر من ذلك ولم يصل الى حد الايه، الى حد التواتر، ولم يصل الى حد التواتر. كلمة المشهور لها اطلاقات كثيرة جدا، فمثلا ممكن تبقى كلمة مشهور بمعنى الذي يرد كثيرا على الألسنة، الذي يرد كثيرا على ألسنة الخطباء، على ألسنة الفقهاء، نجده كثيرا في كتب اللغة، نجده كثيرا في كتب التفسير، نجده كثيرا في كتب الأصوليين وهكذا. هذا النوع ليس هو المقصود هنا، المقصود هنا المشهور الاصطلاحي، المشهور اللي هو المشهور اصطلاحا، اصطلاحا بمعنى الذي رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، بمعنى إن كل طبقة من الطبقات لم تقل عن ثلاثة، لم تقل عن ثلاثة، إذا قل عن ثلاثة فبقى اثنين فقط، فهذا يسمى حديثا إيه؟ حديثا عزيزا. لكن ثلاثة أو أكثر من ثلاثة فهذا يسمى حديث مشهور. والعلماء أحيانا يسمونه الحديث المستفيض، يسمونه الحديث المستفيض، لأن كلمة المستفيض أيضا بمعنى الحديث الإيه، بمعنى الحديث المشهور، لأن كلمة استفاض يعني اشتهر، كلمة استفاض يعني كلمة تعني كلمة اشتهر. طبعا في فرق بين العلماء في الاستفاضة والشهرة، وهذه نتعرض لها إن شاء الله فيما يأتي. يبقى إذن الحديث العزيز حديث آحاد، والحديث المشهور أيضا حديث آحاد. حديث إيه؟ حديث آحاد. الحديث المشهور رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، الحديث العزيز رواه اثنان فأكثر، وهذا هو الذي يعني ذكره الشيخ هنا في هذا الايه، في هذا الحديث. وقد مثلوا له بمثال وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال قانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. فهذا الحديث وهو حديث متفق عليه موجود في الصحيحين، حديث في طبقة من طبقاته رواه ثلاثة من الرواه، في طبقة من الطبقات رواه ثلاثة من الرواه، طبعا في بعض الطبقات أكثر من هذا، لكن لم يقل في طبقة من الطبقات عن رواية ثلاثة من الإيه، ثلاثة من الرواه. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وترك الشيخ كما تعودنا منه إن هو لا يجمع الأقسام في مكان واحد، وإنما يفرقها تفريقا، وهذا يعني عيب من عيوب المنظومة حقيقة، فإنك تقف على الحديث المقبول مشتتا، الحديث بحسب ناقله مشتتا، الحديث بحسب كذلك باعتبار أو بحسب عدد ناقليه كما نتكلم الآن تجده أيضا مشتتا في أماكن متعددة. فهو هنا ذكر العزيز وذكر المشهور وترك الإيه، وترك الحديث الغريب. الحديث الغريب يعني إذا كان المشهور رواه أكثر من اثنين ثلاثة فأكثر، والحديث العزيز ما رواه اثنين لم يقل عن ذلك، فإذا قل عن اثنين فيسمى حديث غريب، يبقى الغريب ما رواه راو واحد فقط، وهذا سنتعرض له إن شاء الله فيما بعد. قبل أن ننتقل من هذا الحديث إلى الإثناء، من هذا البيت إلى البيت الذي بعده، فنترك المجال لمن يريد أن يسأل عن الحديث الآحاد، سواء العزيز أو المشهور أو الغريب عموما. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا المشهور مروي فوق ما ثلاثة، صح كده الشيخ البيقوني يقول كده صح كده؟
نعم، مروي طيب. فوق ما ثلاثة، لكن كما قلت هو يشير إلى مذهب بعض العلماء، والصواب إن هو فوق اثنين، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النزهة يقول إن المشهور هو هكذا، المشهور هو الحديث الذي له طرق محفورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين يعني أكثر من اثنين أولها ثلاثة ثلاثة، فإذا زاد بقى أربعة خمسة ستة وهكذا، يشترط ألا يكون متواترا. نعم
نعم، هذا ما كنت أسأل يعني عنه، لأنه كنت أحفظ في النخبة أنا حافظ ابن حجر قال مش متذكر اللفظ بالضبط، لكن أنا فوق ما أنا ما هو له طرق محصورة بأكثر من اثنين. نعم نعم، وصلت إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد رمضان بيعتذر النت عنده في مشكلة
إن شاء الله. نعم. سؤال ثاني؟
عندي سؤال.
لا لا
تفضل.
وضحت ان شاء الله.
طيب انا بلاحظ لما بقرا احاديث يعني ان الترمذي دايما بيقول على احاديث كتيره غريب، يعني هو اللي غير بقيه الرواه، مثلا غير مسلم البخاري، بلاحظ ان الترمذي يقول دايما تلاقي جنب الحديث مثلا هو اللي بيذكر كلمه غريب.
نعم، الغريب عند الترمذي انواع، منه الغريب الذي نتكلم عنه الان اللي هو رواه راو واحد فقط. الإمام الترمذي رحمه الله وكل عالم من العلماء له في كتابه فكرة من الأفكار لما يكرروا بعضهم رحمهم الله، فمثلا الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم اقتصروا على رواية الحديث الصحيح فقط، وطبعا بينهما فرق، فالإمام البخاري بيشترط أن يكون كل راو من الرواه الذين أخرج لهم في كتاب الصحيح يكون لقي شيخه وثبت عنده هذا اللقاء بحديث منفصل. وأما الإمام مسلم فيكتفي بأن هذا الراوي راوي معاصر لهذا الشيخ، وأنه راو عدل ضابط ثقة، وأنه حدث عن هذا الشيخ فمعناه أنه التقيه، لأنه إيه؟ التقاه، لأنه عدل ضابط ثقة. الإمام أبو داود له كذلك اصطلاح في كتابه. الإمام الترمذي، نأتي إلى الترمذي موضع السؤال، اشتهر بتقسيم الحديث والحكم على الحديث في كتابه، مرة يقول حديث حسن، ومرة يقول حسن غريب، ومرة يقول حسن صحيح، مرة يقول صحيح فقط، وهكذا. فنعم، هو يشير إلى كثير جدا من الأحاديث بأنه هو حديث غريب، ويقصد في أحيان كثيرة إن الغريب معناه أنه ورد بهذا الإسناد فقط، ليس الحكم على الحديث بأنه غريب معناه أنه ضعيف، لا، إنما هو يصف الإسناد فيقول يعني هذا الحديث غريب تساوي هذا الحديث له إسناد واحد، وإذا قال عزيز يبقى له إسناد، مشهور يبقى له ثلاثة أسانيد فأكثر، وهكذا. ولذلك أحيانا يجمع بين الاثنين، يقول صحيح غريب، حسن غريب، لأنه غريب جاء من طريق إسناد واحد فقط، وجاء معه بقية شروط الخمسة متوفرة فيه كاملة، أو قلت بعض الشيء فسماه حديث حسن. يبقى إذن كلمة غريب زي كلمة عزيز زي كلمة مشهور لا تعني تصحيح الحديث ولا تضعيف الحديث، وإنما هي وصف وإفادة عن الطرق التي وصل إلينا بها هذا الحديث، هل هي طريق واحد أو طريقين أو ثلاث طرق أو أكثر من ذلك. تمام؟
تمام، جزاكم الله خير.
نعم، وجزاك مشكور.
طيب، أختي بتسأل بتقول ما الفرق بين المشهور والمستفيض عندما نفرق بينهم؟
الفرق بين المشهور والمستفيض عند من فرق بينهما، وإن كنت أنا زي ما قلت لحضراتكم مش عايزين إن إحنا نمضي في الفروق بحسب يعني إخواننا المتمكنين أو اللي عندهم فكرة سابقا عن الحديث، علشان بس من إيه ما نوسعش على إخوان، فأقول كلمة مختصرة. المستفيض عند من يفرق بينه وبين المشهور يقول إن المشهور ما ورد برواية ثلاثة في طبقة من طبقاته لم يقل عن ذلك، وإن كان في بقية الطبقات أعلى من هذا، لكن المستفيض لابد وأن يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني ورد عن ثلاثة فثلاثة 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 فثلاثة. تمام؟ وهناك كيفيات أخرى غاير العلماء بينها، ولكن ليست من مباحث علم المصطلح وإنما تنتمي إلى علم الفقه. يبقى هنا كيفيات كثيرة للمغايرة بين المستفيض والمشهور، لكن عند المحدثين من فرق بين المستفيض والمشهور فيقول إن الحكم على حديث بأنه لم يرد إلا من طريق ثلاثة فثلاثة فثلاثة وهكذا ده يبقى مستفيض، وأما الحديث الذي أقل طبقة من طبقاته ثلاثة وبقية الطبقات أعلى من هذا فده يبقى اسمه حديث إيه؟ حديث مشهور. ولا يوصف بأنه مستفيض. فطبعا معنى هذا أن المشهور أعم من الإيه؟ أعم من المستفيض، لأن المشهور كلمة تشمل المستفيض وغيره عند من أطلقها من العلماء. سؤال ثاني.
نعم، بتقول الأخت سارة بتقول طيب هل لو رواج اثنين عن شيخ واحد هل يكون غريب أم عزيز؟
لا، الحكم زي ما قلنا، الحكم في هذا العلم لأقل طبقة من الطبقات، فأقل طبقة تحكم على الكل. فاثنين رووه عن شيخ أو عشرة رووه عن شيخ واحد، هذا الشيخ الواحد هل هو الوحيد الذي رواه عن شيخه ولا شاركه غيره؟ إن كان في الأسانيد إن هذا الشيخ تكرر في كل الأسانيد بمعنى أنه لم يأخذه عن الذي فوقه إلا هو فقط، لا، الحكم في هذا الحديث بأنه حديث غريب لا يكون مشهورا ولا عزيز. يبقى احنا بندور على كل الرواه، بنعد الرواه في كل طبقة، بنعد هنا في الطبقة دي 10، في الطبقة دي 5، في الطبقة دي 3، في الطبقة دي 2، في الطبقة دي 100، في الطبقة اللي بعدها 200. الحكم لأقل طبقة، أقل طبقة واحدة رواه واحد، يبقى كده هذا الحديث غريب. أقل حاجة 2، يبقى هذا الحديث عزيز. تمام،
جزاكم الله خير.
وجزاك مثله. طيب، إن لم يكن ثم سؤال آخر ندخل في الحديث الذي بعده. الذي بعده البيت 13، يقول فيه الشيخ رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. فهو يشير في هذا البيت إلى نوعين من أنواع علوم الحديث، النوع الأول اسمه المعنعن، والنوع الثاني اسمه المبهم. فالمعنعن اللي هو ذكر له مثالا في نفس البيت، قال: ك يعني مثل عن سعيد عن كرم، يعني هكذا جاء الإسناد، الإسناد ورد بأسماء الرواه، وبين كل راو من الرواه وشيخه الذي فوقه كلمة عن، يعني لم يقل أحد منهم حدثني أو أخبرني أو كذا، إنما قال إيه أو قال سمعت مثلا، لا، هو قال عن فقط. يبقى هذا يسميه العلماء الحديث المعنعن، ويعرفه العلماء هكذا، يقولون الحديث المعنعن يعني الحديث الذي إيه الذي روي أو الذي قال كل واحد من رواته عن شيخه، عن رواه كل واحد من رواته عن شيخه بلفظ عن. فتجد أن كلمة عن موجودة في هذا الإسناد بين التلميذ وبين الشيخ، فده يسميه العلماء الحديث المعنعن. وعرفنا فيما سبق أكثر من مرة أن كلمة عن يمكن أن تحمل على السماع ويمكن أن تحمل على عدم السماع. يعني أنا الآن لما أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هل أنا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه؟ لا، لم أسمع أبا هريرة، وأنا استعملت كلمة عن، فهل يمكن أن يقول لي إنسان كذبت، هل أنت سمعت من أبي هريرة حتى تقول عن أبي هريرة؟ أقول له يا أخي لا، كلمة عن لا تقتضي بالضرورة، لا تعني، لا تساوي كلمة سمعته. فأنا لم أقل حدثني أبو هريرة، لم أقل أخبرني أبو هريرة، لم أقل عن أبي، لم أقل لا سمعت أبا هريرة، ولكن قلت عن هذه، يعني معناها ورد عن أبي هريرة. فيمكن أن يقولها الذي سمع أبا هريرة، ويمكن أن يقولها الذي لم يسمعه. إذن كلمة عن مجردة لا تعني السماع ولا تعني عدم السماع، وإنما هي تحتمل هذا وهذا. ولذلك مثلا في نفس المثال الذي قلته الآن عن أبي هريرة، وأنا لم أسمع أبا هريرة، عن شبه أبو هريرة بيقول إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكلمة عن لها استخدامان، مرة أستخدمها أنا ولم أسمع أبا هريرة، ومرة يستخدمها أبو هريرة وهو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة عن تحتمل السماع وعدم السماع. طيب كيف فرق العلماء في الحديث الذي نقل بكلمة عن بين إن كان الراوي سمع شيخه أو لم يسمعه؟ العلماء اعتمدوا في هذا على فكرة الحديث الذي يروى عن من طريق راوي من الرواة يستعمل هذه الكلمة في محلها، والراوي الذي يأتي بهذه الكلمة في غير محلها. فالعلماء العدول الضابطون ينقسمون في استعمال هذه الكلمة إلى قسمين، منهم من يستعملها فقط في من سمع من الشيوخ، يستعملها في الشيوخ الذين سمع منهم، وهؤلاء العلماء يقول عنهم أهل الجرح والتعديل وأهل السير والتراجم كما سبق وتعرفنا عليهم، لما بيذكروا أحوال الرواة يقول عنه ولم يكن يدلس، إنما هو عدل ثقة لا يروي إلا ما سمعه، لا يروي إلا ما سمعه، لا يستخدم كلمة عن مطلقا إلا فيما سمعه. وهناك قسم آخر من الرواة يستعملون هذه الكلمة فيما سمعوه وفيما لم يسمعوه. فالعلماء عرفوهم وكتبوا أسماءهم وصنفوا كتب في أسمائهم ودلونا عليهم، وهم المعروفون في التاريخ باسم المدلسون. المدلسون يعني لهم كتب مخصوصة ومعروف أحوالهم، وأحاط العلماء بهم علما سموهم ونصوا في تراجمهم على ذلك. هو ثقة وهو ضابط، ولكن يستخدم كلمة عن أحيانا فيروي بها ما لم يسمعه من شيخه، ويكون سمع من الشيخ بعض الأحاديث ولم يسمع منه البعض الآخر، إنما سمعه بواسطة مثلا زميل من زملائه، فيحذف هذا الزميل ويروي عن الشيخ مباشرة، كما أنا الآن فعلت، حذفت كل الإسناد وقلت عن أبي هريرة وهكذا. فالعلماء يقولون هذا لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، يعني إذا قال سمعت نقبل منه، إذا قال حدثنا نقبل منه، إذا قال أخبرنا نقبل منه، لأنه لا يكذب، وهذه الكلمة صريحة في أنه سمع. أما لو قال كلمة عن فهي تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع، وفي هذه الحالة مباشرة لا نقبل منه الحديث. يبقى إذن الحديث المعنعن يشترط فيه شرط زائد بالنسبة للرواة، فإذا كان الراوي يشترط فيه شرطين في الطبيعي، وهو شرط العدالة وشرط الضبط، قد تعرفنا على معناهما قبل ذلك، لا يشترط شرط ثالث كمان في الحديث المعنعن، ألا يكون هذا الراوي مدلسا، ألا يكون من المعروفين بالتدليس، ألا يكون من الذين ضمن العلماء أسماءهم في كتب المدلسين، ما يكونش من واحد من هؤلاء. فإن كان واحدا من هؤلاء لا نتوقف في حديثه حتى يصرح بالتحديث في رواية أخرى، أو يأتي من الرواة من يسانده ليدل على أن هذا الحديث له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا عن الشيخ المشترك بين هذين الراويين. الحديث المعنعن الآن، إذا جاء حديث معنعن أمامنا ف يشترط شرط زائد على مسألة العدالة ومسألة الضبط.